إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستهدي واستغفر الله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وكما يقال العود أحمد، أهلا بكم ومرحبا في ساعة أأمل من رب العالمين أن تكون في ميزان حسناتنا جميعا، وأن تنير لنا طريقا نستطيع به تعديل أسلوبنا وطرقنا ومفاهيمنا وأفكارنا، كيف نربي وكيف نوجه. احنا كنا بنتكلم في ان احنا لازم يكون أساليبنا اللي بنستخدمها مع أولادنا أساليب سليمة، وبتخضع الأساليب السليمة دي للمنطق الطبيعي، بالإضافة لحاجة أهم من المنطق الطبيعي كمان، إن الوسيلة دي في نهاية استخدامي ليها ممكن تعمل إيه وتؤدي إليه. هل فكرنا مع بعض في يوم من الأيام، يوم ما ضربت ابني مثلا أو زعقت له أو شخطت فيه أو ما كملتش حوار معاه أو حرمته من المصروف أو ضربته أما خد حاجة من زميله هو صغير أو كويته أو في بعض أوقات تفهمت معاه أو في بعض أوقات زودت له المصروف أو في بعض أوقات عملته بحب شديد دون انضباط أو عملت انضباط من غير حب، فكرت بعد شوية ده تأثيره على ابني إيه؟ أنا مش جاي عقد المشكلة ولا جاي أخلي كل واحد يبقى محسوب في عملية التربية، لكن هل كل واحد فينا فعلا أما بيتصرف مع ابنه بيتصرف بنموذج كده مترتب؟ المسألة مش محتاجة تعليم، بالعكس في ناس حاصلين على بكالوريوسات وليسانس ودكتوراه وماجستير وغيرها من الدراسات، واجد ان في امهات اميات استطعنا ان يحققوا المعادله دي، لان عندهم الحس ده، عندهم مفهوم خد بالك من المستقبل، خد بالك لحسن ابنك يحصل منه حاجه، خد بالك لحسن الاسلوب ده ممكن ما ينفعش، خد بالك ان ابنك حساس ما ينفعش معاه الشدة، خد بالك ابنك عندي ما ينفعش معاه ان دماغك تبقى ناشفة، خد بالك ان ابنك اما مد ايده ما كانش قصده يمد ايده لانه مش حرامي، ابنك كان حابب الحاجة الفلانية اللي حرمته منها. في امهات بالسليقة كده وبالطبيعة وصلت لكده. طب احنا بنوجه كلامنا لمين؟ بنوجه للاتنين، بنقول شكرا للامهات والاباء اللي قادرين بالإحساس إنهم يوصلوا بأولادهم للي هم عاوزينه، وكمان بنقول شكرا للآباء اللي هم تعبوا وحاولوا لكن ما وصلوش للي هم عاوزينه. أنا معايا هنا مجموعة من المواقف حبيت أسردها عليكم، تعليقات من أبناء وبنات وأزواج وزوجات على اللخبطة اللي أنا قصدي عليها، وأرجو أنكم تستحملوني لأني أنا يوم ما هتكلم لازم أتكلم بنبض الأسرة الحقيقي، مش هنجمل الصورة ومش هنوحشها، بس بنقول اللي موجود قدامنا. من الحاجات اللي هي موجودة عندي، يعني ابن بيقول من زمان كان بابا بيزعق وبيضرب بس، وكأني عسكري عنده في الشغل، وأنا كنت صغير كان نفسي يكلمني وكان نفسي يفهمني. ابن بيعاتب بابا بس بصمت، لأنه أما وصل للسن الحقيقي اللي مطلوب منه أنه يتكلم ويفضفض ما قدرش يفضفض لباباه وما قدرش يتكلم معاه، لأن النظام نظام ديكتاتوري. أم بتقول باباهم بيرعبهم وبيموتهم من الرعب لانه شديد جدا جدا جدا، هو بيضربنا انا وانا امهم، ابني واحد منهم عنده تبول لا ارادي وابني التاني عنده خوف اجتماعي من مواجهة الناس، اعمل ايه؟ الحل ما بيبقاش ابدا باي صورة من الصور او باي شكل من الاشكال بيبقى موجود الا عند الاب، ان ياخد باله ان اسلوبه وطريقته دي مش هتنفع في التعاملات. بابا اول ما بيخش البيت كلنا بنتجمع في اوضه ونسكت تماما. ليه؟ اصل انت مش واخد بالك لو اتكلمنا مع بابا هيحصل ايه. تعبير من الابناء، ويا رب ما نكونش من دول. بابا ما بيسافر بنقول الحمد لله، الاولاد بيدعوا ان بابا ما يرجعش. انا ما بتكلم في الكلام ده، انا ما بقولش ده عقوق، او بحاول باي صورة من الصور ان انا ارسم صورة سيئة للبيوت، لكن ده واقع بيقولوا الاولاد ويفضفضوا بيه ويتكلموا عليه. طبعا ما نحبش ان اولادنا يقولوا الكلام ده، اصل بابا هي خرج، اصل ماما هي خرجت، بابا جاي يلا اتكنوا، ماما جاية يلا اسحب كل الافعال. وليه نعمل كده؟ وليه نوصل باسلوبنا وبطريقتنا الى درجة التخويف، لدرجة ان ابني يتمنى ان انا مرجعش من السفر؟ تتمنوا تبقوا كده؟ ارجو من ان احنا ما نبقاش كده. نتابع معاكم المواقف وما تزهقوش. اما بيحصل حاجة، كنت بقول لبنتي وهي سنها 4 سنين بابا سابنا، بابا مش جاي. ام بتحاول تعدل سلوك بنتها بانها ترعبها بان بابا هيسيبنا، وانها سبب ان بابا سابنا انها كانت بتغلط. طبعا لك انك تتصور تأثير ده على نفسية. ولد بيقول لمامته يا ماما الراجل ده مش عاوز اذاكر معاه، الراجل ده هو بابا، الراجل ده ما بيستخدمش غير الشبشب والخرزانة، ما عندوش يعني كلام، ما عندوش توجيه، ما عندوش طريقة ان هو يوجهني ويحفزني، ده الطريقة الوحيدة اللي بيستخدمها بابا. ايه رأيكم في الحاجات دي؟ انا سايبها في الذاكرة عشان تقولوا اذا كانت الاساليب دي هتوصلني لانجاز مع اولادي ولا لا. اما بينفعل الاب يقول الكلام اللي انتوا بتتكلموا عليه ده كلام برامج، الولد ده هي علقة سخنة محترمة، ويبقى عدل على طول الخط. وللأسف المفهوم أصبح مفهوم للضرب وليس لتعديل السلوك، ودي نقطة لازم نقف معاها. إحنا بنعدل سلوك ولا بننتقم من الولد؟ إحنا متغاظين من سلوكه ولا متغاظين من ابني؟ السلوك حاجة وابني حاجة تانية. ابني أكن له الاحترام وأكن له الحب، لكن السلوك هو اللي محتاج يتغير. عشان كده التأديب عمره ما كان للابن، التأديب عشان سوء السلوك اللي موجود عند الابن. عشان كده بقول كفاية بقى نعرض هي علقة وهيتعدل، ما هو بيتعدل لك في سن 8 سنين ويتعوج لك في سن 18 سنة. وعاوز اقول حاجة مهمة، الطفل التوتي فروتي ده اللي قاعد على الكرسي وحاضر ونعم طول عمره في 12 سنة، هيطلع عينيك بعد كده في سن 18 و19 و20 وساعة ما يرتبط ومع زوجته ومع أولاده في المستقبل بأي صورة من الصور. تعالوا معانا ونكمل معاكم رحلة التعليقات بتاعة الأبناء على الآباء وغيرها من الأمور. ابن بيقول أنا مش فاهم، بابا متعصب عمال على بطال، هو ما ينفعش الامور تتاخد بهدوء، هو ما ينفعش ان الامور تتاخد من غير ضرب، هي ما ينفعش الامور تتاخد من غير شتيمة، هو ما فيش حاجة اسمها ان احنا نهدى وان احنا نتكلم وان احنا نتشاور. ايه رأيكم، ينفع ولا ما ينفعش؟ ام تانية بتخطئ خطأ شديد وبتقطع العلاقة بينها وبين بنتها. عارفين بايه؟ البنت جت وكلمت امها في سر من الاسرار، ممكن يكون بسيط وممكن يكون كبير، والتقدير ده جاي للام، لكن هي كانت بتتكلم انها كانت متضايقة من بابا في حاجة، فجت تفضفض مع ماما، لقت الخبر مع مين؟ مع بابا. البنت فقدت الثقة في انها تتواصل مع والدتها، عشان كده مامتها اما جت كلمتني قالت لي انا بنتي ما بتحكيليش حاجة، بنتي عندها اسرار ما بتحبش تقولها لي. عارفين السبب ايه؟ ولا الجملة اللي انا قلتها والموقف اللي انا قلته شرح كتير من المعاني اللي موجودة. الام بتقول لازم ألوم ولازم أوجه في كل حاجة، لأن دي التربية السليمة. مش لازم يفوت علي أي خطأ، ومش لازم أسيب أي حاجة. وعلى فكرة أنا بوجه له اللوم في كل شيء، أصل اللوم ده بيحفز الأولاد. أنا مش فاهم فكرة اللوم دي بتحفز الأولاد إزاي؟ الانتقادات المستمرة للأولاد إزاي بتخلي عند الأولاد نفس؟ دي بتسد النفس. تعال انت كزوجة وتعال كزوج، لو انا ماسك لك على الوحدة ودي مش نفعة ودي مش حلوة ودي مش صح وده ما ينفعش واعملي كذا وانا قلتلك كذا ولو سمحت كذا، ده بيسد النفس. ما بالك بقى بأطفال، ما بالك بقى أولاد لسه بتتفتح أزهار قلوبهم للحياة. أما يتلكموا بأبو اللكيم كده كل يوم الصبح بكلام ممكن يكون سلبي. التربية السليمة معناها إن أنا أصلح جزء وأطنش جزء آخر، أمسك سلوك أو جزء من سلوك وأصلحه واتنقل لجزء آخر، أتفاوض، أتحاور، أتشاور، ثواب وعقاب، أعمله للبيت كله. لكن عمره أبدا ما كانت التربية السليمة خد بالك، اوعى، ما ينفعش، ما يصحش، اوعى كذا، حاسب من كذا، ما ينفعش كذا، يا ابني أنا مش قلتلك، يا سيدي افهم، هو أنت ما بتفهمش، ايه الغباء اللي أنت فيه؟ ما ينفعش. إذا كنتوا شايفين أن دي الطريقة المثلى لعملية التوجيه في التربية وعملية الإصلاح في أولادكم، فاعلموا أنها مش الأسلوب الأمثل ولا الطريقة المثلى لعملية الإصلاح في أولادنا. أم بتقول ابني بطيء جدا، مطلع عيني في كل حاجة، نادي يطلع عيني عشان يقوم ويلبس، أكل يقعد يمضغ لطول الصبح قدام التلفزيون يتنح له كده ساعتين ثلاثة، أقول له قوم اغسل اسنانك يبقى عدت ساعتين ثلاثة على الموضوع. أنا مش فاهمة، أنا أم حامية، هو بطيء ليه؟ وطبعا لو ما خدتش بالي، هو ما فيش استغراب عند كتير من الناس اللي هم حاميين اللي دمهم حامي ان اولادهم عادة بيبقوا بطئة وبيحاولوا يطلعوا عينيهم، وبيحاولوا مش يطلعوا عينيهم والله، هم بس لان انت سرعتك اعلى وهو لسه بيتعلم ازاي يتصرف. انت سرعتك حسب سنك، لك افكار، لك طموحات في الولد، لكن سرعتك اعلى، سرعة ابنائنا اقل. عشان كده كتير من الاولاد مع مرور الوقت بنسألهم هو من يومه بطيء، تقولك لا ده هو كان احسن من كده كتير في فترة من الفترات، لكن سرعته قلت، ردود افعاله ما بقتش مناسبة، طريقته ما بقتش عجباني، انجازه اقل من المتوقع. ومش ابني ابدا باي صورة من الصور وباي شكل من الاشكال هو اللي يعمل كده او يتصرف التصرف الموجود. عارفين ليه حامي الولد، ليه الام حامية والابن بطيء؟ لان انا ما حفزتش ابنه ان يتحرك بطريقة الثواب والعقاب اللي هنفرد لها حلقة من الحلقات عشان نعرف ازاي نحرك اولادنا بشكل او باخر. الام بتقول انا بربي بنتي تربية اسلامية. انا مستغرب من كلمة تربية اسلامية. طبعا الناس ما تفتحش عينيها دلوقتي وترطق ودنها وتتنمر ان انا هقول حاجة ضد فكرة حاجة اسمها تربية اسلامية. لا، ايه معنى تربية اسلامية لحد عنده 5 سنين ونص؟ لازم افهمها، لازم استوعبها. هل هو الحلال والحرام؟ هل هي الجنة والنار؟ هل هي الشياطين اللي بتضحك علينا؟ هل هو نوع من أنواع حفظ القرآن والالتزام بالصلاة؟ لا، بعيد جدا التربية الإسلامية عن كتير من المفاهيم اللي قلتها دلوقتي. وبيستغرب كتير من الناس وبيعتقد بأن احنا متساهلين أما بنتكلم في سن 5 سنوات أن احنا نبعد عن كلمة حلال وحرام. في سن 5 سنوات أنا ما أقدرش أفهم غيبيات، أنا ما أقدرش أدرك ما وراء الأشياء. أما بيقولوا شخص مات يعني اختفى، يعني بالنسبة لي لو راح وعاش في حتة تانية فهو بالنسبة لي زي الميت اللي انتقل من مكان لمكان. عشان كده كتير من الأولاد في السن ده بيقولوا نفسي أروح لبابا أو تيتا أو نينا، تلاقي الأم بتتشعف كده وتقول لي لا ربنا يحفظك يا ابني، لأن أما اتنقل اتنقل لربنا سبحانه وتعالى، فهو ما تفولش على نفسك عشان ما يحصلش المصيبة بتاعت الموت. أما بنكلم أولادنا في سن 5 سنوات على ربنا، دايما بيسألوا أسئلة مباشرة لأنهم ما يعرفوش الغيب، بيتكلموا على شكل ربنا، على سنه كام، بياكل ايه، عمره كام، هو فين، هو موجود كذا. فتلاقينا بنجاوب بأسئلة أعلى من مستوى أولادنا على اعتبار أنها دي اسمها تربية دينية. في بعض الناس تقول ايه، هو هتعمل الغلط ويضحك عليك مين، الشيطان. تلاقي الولد يعمل الغلط ويقول معلش يا ماما الشيطان ضحك علي، أصل الشيطان شاطر. ونبتدي نخش في ضيلمة نعكر بيها صف تربيتنا الدينية للأولاد. معنى تربية دينية لأولاد تحت سن 7 سنوات 3 حاجات: حفظ قرآن زي ما انت بتعملي بالظبط. الحاجة التانية اللي بتقوم بحفظ القرآن لازم تكون نخشة، طبعا محفظات القرآن ما تزعلش مني أما أقول نخشة، بقول انك انت لازم الابتسامة تكون موجودة، ولازم تعرفي انك بتعلمي أطفال، ولازم تعرفي ان نظام الكتاتيب بتاع زمان كتير من الأولاد بيتفلتوا منه، عشان دلوقتي بقى في حاجات بتاخد انتباه الأطفال أكتر من حفظ القرآن. زمان نظام الكتاتيب كان بينجح نجاح شديد في كل حتة. ليه؟ لأن ما كانش فيه كرتون، ما كانش فيه انترنت، ما كانش فيه كمبيوتر، ما كانش فيه تلفزيون، ما كانش فيه نظم. دلوقتي لازم يكون عندنا وسائل نقدر بيها نعلم الأولاد إزاي يحفظوا وإزاي ينجذبوا للمحفظة، وإزاي يبقى قاعدة المحفظة الساعة مش مجرد حاجة بتحفظها، دي حاجة بيحبوها. عشان كده لازم تكوني نخشة، ولازم تكوني بتتحبي، ولازم تكوني ابتسامتك حلوة، ولازم دايما تديهم مساحة في الحركة عشان ما يتأيدوش فيرتبطوا بيكي إنسانيا. فنمرة 1 في التربية الدينية عن حفظ قرآن. النقطة التانية ان احنا دايما بنتكلم على الجنة وبس، وبنتكلم على الرحمات بتاعة ربنا وعطاء ربنا وشكر ربنا وازاي بيرزقنا ربنا. والنقطة التالتة الاخلاق، والاخلاق دي عن طريق البصر بتاع الاولاد وملاحظة سلوك الام وسلوك الاب، وحدث عن ذلك ولا حرج. عشان كده كتير من الاولاد بياخدوا موقف من الدين مش عشان الدين، عشان اللي بيدعي كأب وكأم انه متدين سلوكياته بعيدة كل البعد عن نقطة التدين اللي موجودة. يبقى كده نفهم ايه معنى تربية دينية، ونحط لها اسس، نحط اسس لزرع الاخلاق، نحط اسس لقراءة القرآن، نحط اسس للمحبة لله تبارك وتعالى، ويبقى المفهوم موجود عندنا. نيجي بقى للمشكلة اللي حضرتك بتواجهيها حاليا، اللي هي مشكلة الحركة الزيادة وقلة الانتباه، بس زايدة حبتين وبيضرب وبيخبط وبيرزع وبيعمل. لازم نعرف ان في حاجة اسمها فرط حركة مع قلة انتباه، ودي مشكلة بتشمل 3-5%، زي ما لازم نعرف ان في حاجة اسمها صعوبات تعلم بتشمل 7%. ومعنى صعوبات تعلم مش معنى ان اولاد ذكائهم بسيط، ولكن معناه ان احنا بنواجه صعوبة في مادة بعينها، ممكن مادة الرياضيات، ممكن مادة الحساب، ممكن مادة العربي، ممكن مادة الانجليزي، ممكن كذا ممكن كذا، وبتبقى مشكلة فعلا في الوصلات الكهربائية اللي موجودة، ممكن تكون في مشكلة في القراءة، وممكن مشكلة في الكتابة. العلوم تطورت فأصبح من 7-14% من أولادنا بيعانوا من صعوبات في التعلم، وذكاء الولد تلاقيه سليم 100%، لكن عنده صعوبة في تعلم مادة من المواد. عشان كده عاوزين من حضراتكم تتفتح العقول وتستوعب الجديد، والحكمة ضلت المؤمن أن وجدها هو إيه أحق بها. عشان كده بنقول لكم رفقا بالأبناء، قبل ما نقول إن البنت قللت الأدب مش متربية، الولد شديد، الولد عصبي، الولد بيضرب، الولد كذا، نستشير، لا خاب من استشار. هل المشكلة الوحيدة اللي موجودة عندنا بشكل أو بآخر أو بأسلوب أو بآخر موجود عندنا نتيجة المشكلة عضوية زي موضوع فرط الحركة مع قلة الانتباه، ونعرفها ازاي متخصص يعمل لنا قياس للانتباه وقياس للحركة. ده عندوش يا ستي المشكلة، يبقى أخصائي يوجهنا زي نوجه ونعدل المسألة بتاعة أولادنا. أما سقط في أول الحلقة إن إحنا محتاجين نحدد هدفنا ولازم يبقى لنا أساليبنا، وفي نفس الوقت لازم الأساليب دي تبقى سليمة، وبعد ما اتكلمنا على شوية مواقف اتضح منا إن إحنا ممكن نكون لفترة طويلة بنتعامل مع أولادنا ومش عارفين أصل المشكلة اللي عاملة المشكلة لأولادنا، زي مشكلة الـ ADHD أو فرط الحركة مع قلة الانتباه، أو ADD اللي هي قلة الانتباه اللي الأطفال بيتولدوا بيها. عشان كده بقول رفقا بالأبناء، وقلنا رفقا بالأبناء مش معنى كده متحيزين ناحية الأبناء. أنا هبقى سعيد جدا يوم ما أعرف إن ابني أو بنتي سلوكه أو لخبطته لها سبب ممكن يتعالج، لكن هبقى حزين يوم ما هعرف إن لخبطة سلوك ابني أو بنتي نتيجة للسلوك أنا اتبعته معاه بطريقة غلط. أبنائنا غاليين ولهم قيمة، والإحساس بقيمتهم لازم تخلينا نتحرك عشان نحسنهم. أنا بأعتقد بأن اللي عاوز يخدم الدين ده يخدمه في مستقبل الدين ده، ومستقبل الدين ده بإيد ربنا سبحانه وتعالى أولا وأخيرا، ثم بالأسباب اللي هم أولادنا اللي محتاجين يطلعوا واثقين من نفسهم، متفوقين في مهارة من المهارات، عندهم قدوة من القدوات، قادرين على تكوين صحبة جيدة، قادرين على ان هم يفكروا تفكير سليم وينجزوا انجاز سليم. الموضوع مش مهم ولا مهم؟ اعتقد انه مهم. نسيبكم ونتواعد ونتواصى مع بعض ان احنا دايما يكون معانا ورقة وقلم نكتب فيها الحاجات المهمة اللي في الحلقة، عشان يبقى عندنا كراسة نراجع فيها كل شوية التوجيهات والأساليب اللي ممكن نديها لأولادنا ونتعلمها لنفسنا. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.